السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن مع هذا السؤال: ما حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة في هذا الأمر الذي لا يزال قائما، والذي نشطت فرقته وراحت تدعو إلى مذهبها بكل ما تستطيع من وسائل وأساليب؟ وقد سبقت الإجابة عن هذا السؤال في درسين سابقين: حكم التقريب، مع بيان أسبابه، يعني أننا وإن كنا نود وحدة المسلمين لكن لا يمكن أن نضع أيدينا في أيدي الشياطين. لا يمكن أن نلتقي مع قوم لم نجد أرضية واحدة نلتقي عليها، فأصول الدين مختلفة من ألفها إلى يائها. ولو افترضنا أننا اتفقنا في الفروع أو فروع مذهبهم كالخلاف بين الفروع المذهبية عندنا، فليست هذه هي القضية، إنما القضية قضية عقيدة وأصول. ربنا الذي نؤمن به ليس هو الإله الذي تؤمن به الشيعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي نتبعه ليس هو النبي الذي تتبعه الشيعة، قرآننا الذي نعتقده ونعتقد صحته ليس هو القرآن الذي عليه دين الشيعة، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي نعلمها وعلى رأسها صحيح البخاري ومسلم ثم كتب السنن، ليست هي السنة التي عليها دين الشيعة. كنت أظن أننا نشترك مع الشيعة في أمر القبلة، فأقول قبلتنا واحدة حتى هذه تبين بالبحث والدراسة أن دين الشيعة متى وجد سبيله إلى الانتشار والقوة غير قبلته من الكعبة إلى كربلاء، وفضل كربلاء على الكعبة فضل لا يدانيه فضل، إلى آخر تلك الفروق الجوهرية التي ألمحنا إليها من خلال حديثنا عن الشيعة ومن خلال بيان حكم التقريب معهم. قلت في المحاضرة السابقة أبسط شيء إذا أردنا أن نجلس على مائدة للتفاوض بيننا وبين الشيعة أو للتقريب بيننا وبينهم أن نلتقي على كلمة سواء وأن نتفق على مبدأ ينبغي أن يتفق عليه ولا يختلف فيه إطلاقا، وهو أننا نتحاكم إلى كتاب الله عز وجل. أيقبلون هذا المبدأ من منطلق وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله دون أن نتحاكم معهم إلى السنة، يعني من باب التنازل لأنهم لا يدينون بسنتنا، هم لهم سنة سجلت في كتابهم الكافي لإمامهم الكليني ولا يعترفون بشيء مما صح عندنا فيما سجلته كتب السنة كصحيحي البخاري ومسلم والسنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وبقية كتب السنة كالمسانيد والزوائد والمجامع، هم لا يعترفون بشيء من هذا، إنما لهم سنة خاصة مروية عن أئمتهم يزعمون أنها بالسند المتصل عن أئمتهم، فما جاءهم عن أئمتهم فهو سنة وما ليس كذلك فليس سنة. حتى هذه لو رحنا نتنازل عنها من باب الصراط، وإلا فالتنازل عن السنة كفر نعوذ بالله منه، لكن نقول يعني يا قوم نريد شيئا واحدا نلتقي عليه نتفق عليه، إذا كنتم لا تصدقون بسنتنا وتزعمون كما تزعم تلك المدارس الكافرة، مدرسة تدعي أنها القرآنية ومدرسة تشكك في السنة كمدرسة أو ما يقال عنه ابن خلدون ولا ابن صهيون، لست أدري مركز ابن صهيون أي اسمه كذا بي، ف مش عارف يمكن يكون اسمه ابن خلدون برضه، لكن أنا أعتقد أن اسمه مركز ابن صهيون، فمركز ابن صهيون بيشكك في السنة وناس كثير من المتنورين بيشككوا في السنة، والحرب على السنة مستمرة وناس من اللي بيطلعوا وبيتلمعوا بيشككوا في السنة بدون ذكر أسماء لأنه من أذكر ومن أترك. فإذا رحنا نقول للشيعة احنا عندنا سنة ولا ما عندكم ناس منتسبين لأهل السنة بيشككوا في السنة بزينين يا جماعة، يقول لك أحمد منصور مصطفى محمود وفلان وعلا يا جماعة دي الناس دي. طيب في ناس مرضى وربنا يشفيها يعني، بيبقوا مساكين يعني المرض أثر عليهم والبنج بتاع العمليات حاجات دي. فيعني احنا بنعذر الناس بالجهل وبنعذرهم بالخطأ وبنعذرهم بالتأويل واحيانا نعذرهم بالاضطرار وبالإكراه، حدش عارف الظروف ايه. وزي ما في ناس محسوبين على الدين وعلى الفتوى ويفتوا فتاوى كده فتاوى ذات البلاوي، مع انه كانت الثقة فيهم كبيرة، لكن ايه اللي بيحصل؟ احنا بنسأل الله عز وجل ان يثبتنا على الحق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما تقول لك والله احنا كنا بنسمع من فلان علم وما شاء الله ورجل موثوق فيه بس مش عارفين ايه اللي حصل، بنزل فتاوي عجيبة. مهم. فطبعا الشيعة بتجد مآخذ على السنة وبتستدل بالناس اللي عندنا اللي محسوبين على اهل السنة ان هم بيشككوا في السنة، فبنقول لهم طيب احنا هنتنازل شوية، وكتير ما بنتنازل احنا حتى بنتنازل، هقول لك عليهم احنا مدام هن على انفسنا فبنقدم تنازلات كتير، حتى اللي يجينا مسلما بنتنازل عنه، ولا باسم الدين ولا باسم الانسانية ولا باسم الوطنية نسيبه ما ينحرق، زي اللي راكبين مركب يقول لك ما تغرق هي بتاعتنا، ما انت هتغرق قبليها، هي هتغرق انت اللي هتغرق والمركب هتعوم. فايه يعني لما نسيب ناس كده يعني سلموا انفسهم لله وهم امانة في اعناقنا فنروح سايبينهم؟ وحتى ياريت نعرف ايه المصير وايه اللي بيحصل، ويا ترى في العصر الحديث في محاكم تفتيش زي ساعة زمان ولا ايه اللي بيحصل؟ حدش عارف حاجة. وادي اللي بيحصل لاخواننا في العراق حاجة عجيبة الشكل، مع انه بفضل الله يعني في انتصارات غير عادية، الفلوجة دي اللي راحت ولا جات حي من احياء القاهرة اكبر منها، وما شاء الله بتعلم امريكا الادب، وكل يوم في انتصارات بفضل الله بالنصف ألف من الأمريكان بينفقوا مثل الكلاب. ولكن طبعا أمريكا أمام هذه الهزائم المتوالية أمام المقاومة الإسلامية بتحاول يعني تستبقي ما بقي من ماء الوجه، تحافظ على ماء وجهها، فتنزل بقوات وبجحافل يعني صورة عجيبة تدمر البلاد وتهلك العباد تهلك الحرف والناس. لكن برضو لله عز وجل آيات، راح أمريكا عشان تخلص عن الفلوجة تأتي على البقية الباقية منها، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليها ريحا عاصفة ترابية وما يعلم جنود ربك إلا هو، فأرسلنا عليهم ريحا. الآيات بتتكرر. طبعا احنا شفنا الريح، لكن الآية بتقول طبعا الكلام ده الآية عن موقعة الأحزاب، إن جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب والحناجر وتظنون بالله الظنون. طبعا المشهد ده بيتكرر، ربنا سبحانه وتعالى أرسل على الأمريكان ريح، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. فالريح رآها الناس، إنما عشان الداعي إنه في جنود نزلت مع الريح يسفي الريح، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهي من جنود الله.
بفضل الله كان يوما فيه انتصارات عظيمة جدا من الاسبوع الماضي ولا تزال الانتصارات متتوالى، لكن المقصود ان العالم كله يتفرج وبنشاهد المأساة وبنسكت. هو مدام بيتنا ما اتحرقش تتحرق بقية البيوت اللي حوالينا وخلاص، محدش فاهم انه لما البيوت اللي حوالين بيتنا تتحرق انه برضو الحريق هيدخل علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والثبات، وربنا يستر امام الضعف الموجود في الجيش الامريكي والقتلى اللي بيكسروا يوما وراء يوم. الجنود بتهرب، الجنود بتبتلى بالجنون، الجنود مصابة بأمراض. فأمريكا عايزة تستعيد عن جنودها بقوات عربية عشان تقف أمام الإرهاب الموجود في العراق. طبعا إرهاب، الضحية لما ترفض تبقى إرهاب، يجيب كده الشام ويذبحها وتقعد ترفض وتطلع في الروح. ايه ده؟ ليه الارهاب ده؟ يمكن احنا نذبحك وما ترفضيش. اصحاب البلاد الاصليين ما هم الارهابيين، لان يعني العراق دي مثلا هي اللي راحت امريكا وهجمت عليها في الولايات المتحدة هناك، وده يبقى كده ارهاب. انما لا، ناس طحنهم الحصار وطحنتهم الحروب وطحنهم ظلم الطواغيت. وطبعا مع الغزو الفكري اللي كان موجود في العراق، مع طبعا دين شيعة دين فاسد، هذا الدين الفاسد موجود في العراق بكثرة، فترك بصماته واضحة على بقية الناس ولو كانوا من اهل السنة. عجيب هذا الدين اللي هو الدين الشيوعي اللي هو يعني يستكثر الفساد ويستعجل يستزيد من الفساد. ايه الحكمة يا شيعة؟ يقول لك كثرة الفساد تعجل بخروج المهدي. طيب، وبناء على هذا الوهم يبدأ الشيعة في الفساد بصورة قد تفوق خيال المتخيل. يعني بيصل الفساد الى درجة تفوق الخيال. يعني انت ممكن تترك الناس كده العنان ويسرح بيك الخيال بصور الفساد، فتلاقي الشيعة عملت فساد اكثر من اللي انت تتخيله، لكن هو بالنسبة لها مش خيال، ده واقع. ايه السر في هذا؟ احبارهم ورهبانهم قالوا لهم لازم تكثروا من الفساد عشان تعجلوا من خروج المهدي. اللي دخل السرداب من سنة 260 هجرية ومش عاوز يطلع، واللي هو اصلا مش موجود ولا اتولدش اصلا، واللي كان ابوه عقيم لا ينجب. فبالتالي في فساد في العراق، وكان كان اعداء الاسلام بغض النظر هم مين بيحاولوا يستزيدوا من هذا الفساد في البلاد عشان لما يدخلوا العراق تبقى لقمة سائغة. وزي ما وقعت الخيانة بسبب هذا الفساد وسقطت بغداد بنصف ساعة. والسر في هذا خيانة شيعية، مثل ما سقط مدينة بغداد قديما، مدينة الخلافة، سقطت بغداد بخيانة نصير الدين السوسي والعلقمي اللي كان في البلاط، بلاط الخلافة، وزيرين للخليفة، وعن طريق الرسائل اللي تمت مع الكتاب سقطت بغداد قديما وسقطت بغداد حديثا. لكن ما كانت تتخيل امريكا انه في يوم من الايام تجد مقاومة اسلامية سنية بهذه الشراكة عشان حي صغير كده قد مدينة مصر عندنا تقعد امريكا شهور سنة او داخل على سنة تحاول تسيطر على هذا الحي ما تقدرش وهي امريكا. فالحمد لله ان سقطت امريكا من القلوب ونسأل الله ان تسقط في الواقع عما قريب. امريكا في العراق موعوكة وكما دخلت العراق ستخرج منها باذن الله محمولة على الاعناق قبل ما تفكر تضرب مصر او تضرب سوريا او تضرب اي بلد من البلاد الصديقة والشقيقة والعشيقة. لان احنا برضو احنا لغاية دلوقتي نقول من البلاد الصديقة والشقيقة والعشيقة واللصيقة الى اخره يعني نعمل قصائد شعرية في الكلام الحلو ده. الشيعة وحكم التقريب بينهم ينبغي ان يقال ان مسألة التقريب بيننا وبين الشيعة لما هي مكيدة من مكائد الشيعة واسلوب جديد من اساليب الدجل وفن اللصوصية الدينية. اذ من المعروف ان وجود هذه الهوة السحيقة بين اهل السنة والجماعة وبين طائفة الشيعة تجعل من المستحيل تحقيق هذه الوحدة او حتى تصوره، بل تجعل تبني هذه الخرافة ضربا من الهزل السخيف ومن المهازل المضحكة حقا الا يجد زعماء هذه الطائفة وسيلة يزرون فيها الرماد في العيون ويحاولون ان يغطوا بها عورات عقائدهم ومساوئهم سوى هذه الدعوة العجيبة المحببة الى نفوس كثير من المسلمين بل الى نفوس المسلمين. ولا سيما بعد ان بدأ اتباع هذه العقيدة الدخيلة يشعرون بثقافته وبدأوا يخرجون من هذه الموروثات المتعفنة افواجا وبدأ العلم الحديث يسلط اضواءه على البؤر الممتنة في هذه العقيدة المتفصلة على الاسلام واحس تجار دينهم والمحترفون للدنيا باسم الدين بخطورة الموقف واثر التطورات الفكرية على ما الف اقتناصه من السحت ببركات ائمتهم والاجداد والسراديب والابواب. ولا ندري والله على اي اساس ينبغي ان تنبني هذه الوحدة وهل سيكون كتاب الله اساسا لها؟